أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وفي الحديث فيما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها، يعني في تلك الحال، كأن يكون مثلا في بيت الخلاء أو في بعض الأوضاع والكيفيات، إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها. فقال الله عز وجل له: يا موسى اذكرني على كل حال، في أي ظرف ضمن أي وضع اذكرني يا موسى. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن الله عز وجل، أي في حديث قدسي: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، يا ابن آدم اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ، يا ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك. حديثنا هذا اليوم ضمن الحديث عن ثواب الأعمال وعقابها، يتناول موضوع الذكر، ذكر الإنسان ربه بشتى أنواع الذكر مؤثر جدا في إيمانه، وهو على حد سائر الأمور التي طلب الله من عباده المؤمنين أن يقوموا بها، مثل ما قال: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أيضا قال: اذكروني أذكركم، قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: اذكر ربك في نفسك تضرعا، وهكذا سائر آيات القرآن الكريم الحافة على موضوع الذكر. للذكر أيضا آثار كما بينت الآيات المباركة، وبينت الروايات الشريفة أولها وأعلاها وعد الله عز وجل اذكروني أذكركم، من عقوبات الفاسدين والطالحين أن الله سبحانه وتعالى ينساهم، نسوا الله فنسيهم. الله لا ينسى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالله لا ينسى ولكن يتعامل معهم تعامل المنسي، لا يهتم بهم، لا يرعاهم، لا يعتني بهم، لا يوفقهم، لا يبارك فيهم، هذا محذوف، ملفه محذوف. بينما ذاك الإنسان الذاكر وعد الله سبحانه وتعالى أن يذكر، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر متعدد ومتنوع. هذا اليوم سنشير إلى جهة من جهاته، وهي قد تكون هذه الإشارة إجابة على سؤال أن الأذكار مثلا، الأسبوع الماضي تحدثنا أن من قال الحمد لله رب العالمين في أول نهاره فقد أدى شكر ذلك النهار، الحمد لله رب العالمين 4 مرات، من قالها في ليلته فقد أدى شكر تلك الليلة، من قال الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة 7 مرات فقد أدى شكر ما مضى وشكر ما يأتي، ومن قال لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا 15 مرة نظر إليه الله عز وجل ثم لم يصرف عنه وجهه، كناية عن شدة العناية به والرعاية له. إذا الإنسان دأب على هذا الذكر 15 مرة في كل يوم، وأيضا لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ورد في الرواية أنه من قالها 100 مرة هذا استقرع باب الجنة، هذا في الآخرة، أعاذه الله من الفقر في الدنيا وآنس وحشة قبره فيما بين هذين الحدين. طيب، هنا يسأل سائل ما هي حكاية هذه الأعداد، عدد 4 ثم عدد 7 ثم عدد 15 ثم عدد 100 مرة ثم التسبيحات مثلا في صلاة جعفر 300 مرة وهكذا، ما هي قصتها؟ هل مثلا إذا لم يأتي الإنسان بهذا العدد لا يقبل منه شيء، أو إذا كان يقبل منه فإذا ما هي قضية هذا التحديد؟ نشير إلى هذا المعنى إشارة. عندنا في الشرع أمران، واجبات ومستحبات. في الواجبات الأصل فيها التقيد بالعدد والكيفية، لا زيادة ولا نقيصة، وهذا يعبرون عنه الفقهاء والأصوليون أن الواجبات الأصل فيها أنها بشرط لا، يعني بشرط عدم الزيادة وشرط عدم النقيصة. لنفترض صلوات إليها كيفية معينة، 4 ركعات الظهر، لا يجوز الزيادة فيها ولا يجوز شنو النقيصة، فهي مشروطة بعدم الزيادة وعدم النقيصة. الإنسان يقول خب أنا أشوف نفسي اليوم نشيط وعندي إقبال على العبادة، خليني أسويها مثلا الظهر 6 والعصر 8 مثلا أو 9، لا، هذه مشروطة بعدم الزيادة وعدم النقيصة. هذا الأصل في الواجبات. ممكن أن تجي في بعض الأحيان واجبات ليست من هذا النوع، ولكن هذا هو الأصل فيها. طيب، بالنسبة إلى المستحبات، المستحبات على أقسام، وحديثنا الآن في جهة الأذكار مو في قضية الصلوات أو ما شابه ذلك، في خصوص الأذكار حتى يصير البحث والحديث ملموم ومركز في جهة معينة. بالنسبة إلى الأذكار المستحبة هي أقسام، قسم منها أذكار مطلقة ليست مشروطة لا بزمان ولا مكان ولا كيفية أو ترتيب معين. افترض مثلا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد،
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد،
ومطلق ذكر الله عز وجل. نبي الله موسى يقول لأنا بعض الأحيان أكون في مكان مو مناسب أن أذكرك يا ربي، اسمك الشريف أن آتي به في ذلك المكان، قال اذكرني على كل حال. أيضا فيها هذه اذكرني على كل حال زمانا مكانا كيفية عددا، تريد تقول لا إله إلا الله مرة واحدة أو 1000 مرة، كل واحد بأجر. ماكو شرط هنا، إما لازم تجيب مثلا هلقد عدد وإلا ما مقبول. في الواجبات عندنا هذا أشواط، طواف العمرة أو طواف النساء الواجب إما 7 وإلا ما مقبول منك، صلاة إما 4 وإلا ما مقبول منك. بالنسبة إلى الأذكار المستحبة منها ما هو مطلق من جهة العدد والكيفية والزمان، ما مربوط بوقت معين ولا كيفية معينة، أول تقول هالشكل بعدين تقول هالشكل ولا عدد، هذا قسم، وهو أغلب الأذكار، أغلب الأذكار هو من هذا النوع. عندنا قسم آخر قد يكون مربوطا بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين أو كيفية معينة، أو أحيانا يجتمع فيه أكثر من جهة. قل لك مثلا هذا الدعاء في تعقيبات صلاة الفجر أو في تعقيبات الصلوات، لا إله إلا الله، كلما هلل الله شيء وكما يحب الله أن يهلل وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله، كلما حمد الله شيء وكما يحب الله أن يحمد وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وهكذا إلى سائر الأذكار. هذا المستحب ما لها أن تكون بعد الصلوات في التعقيب. طيب، هذا مربوطة بزمان، أحيانا مربوطة بكيفية، مثل تسبيحة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. تسبيحة الزهراء بالإضافة إلى أنها وصفت بأنها الذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في أحاديث المعصومين أن تسبيحة الزهراء هي من الذكر الكثير. هذه لها كيفية، 34 مرة الله أكبر أول شيء، ثم التحميد، ثم التسبيح على ما هو المشهور. طيب، فهذه هم في العدد في هناك التفاتة، وأيضا في الترتيب تبدأ بالتكبير أو بغيره. فهذا قسم من الأذكار له كيفية وله عدد معين. لعل سائلا يسأل أنه شنو أهمية هذه الأعداد؟ يعني مثلا لو واحد بدل ما يجيب 34 جاب 24، بدل ما يجيب 33 جاب 13. طيب، شنو اللي راح يصير؟ ماذا يحدث؟ هل له أثر أو لا؟ إذا الحديث عن أصل الثواب، فأصل الثواب حاصل حتى لو أتيت بذكر واحد من ألف ذكر، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله سبحانه وتعالى ما يضيع عليك العمل الصالح والإيمان والذكر، تجازى أو تجزى بشكل أدق، تجزى يوم القيامة على هذا الذكر الذي أتيت به. لكن الآثار التي يفترض أنها تترتب على خصوص تسبيحة الزهراء ليس بالضرورة أنها تترتب. لنفترض مثلا كما ذكرنا في أسبوع مضى، قال 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، يستقرع باب الجنة، يؤنس من وحشة القبر، طيب ينفى عنه القبر أو يعاذ من القبر. هاي الآثار ليست بالضرورة أن تتحقق بكاملها لو أتى الإنسان بنصف هذا المقدار. كيف نقدر نوجه هذا؟ يمكن توجيهه ببعض الأمثلة. الآن هذا المسجد فيه باب، والباب فيه قفل، مفتاح هذا القفل له أسنان محددة في العدد وفي الكيفية، إنما يفتح هذا الباب بهذا المفتاح ذي الأسنان المحددة والكيفية المحددة أيضا، أوله مثلا عميق وبعده غير عميق وهكذا. فلو أن إنسانا جاء بمفتاح ما، عدد أسنانه مو نفس العدد، لا يفتح، عدد أسنانه نفس العدد ولكن كيفية الحفر ليست كذلك. كأن مواعيد الله سبحانه وتعالى كنوز، هذه الكنوز لها مفتاح خاص بعدد معين وبكيفية معينة. لا يعني ذلك أنك لا تثاب لو أتيت مثلا بهذا الذكر نصفه ثلثة، لا تثاب، ذاك أثر أخروي تثاب عليه. طيب، بما وعد الله أن من يذكره يحصل على الثواب والآجر ويذكر من قبل الله، لكن هذا الأثر الخاص قد لا يترتب إلا بمقدار ما تأتي بهذا الذكر بنفس الكيفية وبنفس العدد. مثال آخر لو أردنا أن نأتي به غير أن هذه الأذكار بهذه الكيفيات والأعداد عبارة عن مفاتيح خاصة لكنوز إلهية الله أخبر عنها، قال تريد هذا الكنز الإلهي، هذا مفتاحه، ذاك الكنز مفتاحه مفتاح آخر. أضف إلى ذلك أثرها في النفس قد يكون مربوطاً بعدد معين. ليش لازم مثلاً الإنسان في تسبيحة الزهراء يقول 34 مرة أول شيء تكبير بعدين تحميد بعدين تسبيح مثلاً؟ ليش ما مرة واحدة فقط، مرتين في كل واحدة، خصوصا احنا في عصر السرعة هالأيام؟ الجواب على ذلك لو أن ثوبا كان لديك وأردت أن تغسله، زين، غسل هذا الثوب بماء مرة واحدة يختلف عن غسل نفس الثوب 10 مرات؟ لو ما يختلف، بلا شك يختلف من حيث نظافة هذا الثوب ونقائه، جدا يختلف. كلما زاد العدد كانت نظافة ذلك الثوب أكثر مما سبق. لو افترضنا هذه النفس الإنسانية، هذا القلب، هذه الجوارح، بما يمر على النفس والقلب من آثام، من ذنوب، من نظرات محرمة، من غيبة، من غيبة يعني بمعنى فعل الغيبة، من استماع الغيبة، هذه كلها ملوثات تصير على الإنسان، بما يستمع الإنسان من اللاغو، بما يقول من اللاغو، كلها هذه ملوثات. تغسيل هذا الثوب الإنساني مرة واحدة قد لا يكون نافعا، يحتاج إليه مقدار خاص. عامة الناس إذا يستخدمون هذا المقدار من التسبيح، من التهليل، من التحميد، من الذكر، طيب، قد يؤثر في تنظيف أنفسهم وفي تزكية دواخلهم. لذلك رأينا مع استحباب كل ذكر بأي عدد من الأعداد، رأينا أن بعض الآثار إنما تحصل إذا كان هناك عدد معين، وهذا واضع وخالق النفس الإنسانية يدري عنه. شلون المتخصص في المغسلة في الغسيل يقول لك هذا النوع من الثوب الملوث بالدهن مثلا يحتاج له إلى 3 غسلات، ذاك الثوب الثقيل يحتاج إليه إلى 4 غسلات، صار عنده خبرة. الله الذي خلق هذه النفس، خلق هذا الإنسان، علم أن ما يرد عليها من الملوثات الداخلية والنفسية تحتاج معه إلى هذه المقادير من الذكر في العبادات الواجبة، فرض أشياء معينة، في العبادات المستحبة ندب إلى أشياء معينة، هذه قادرة على تطهير هذه النفس. كذلك موضوع التقديم والتأخير أيضا نفس الكلام، له أثر كما يقول العلماء. إحنا قد ما يختلف عندنا الحال، خليني أول شيء أبدي بسبحان الله بعدين الحمد لله آخر شيء الله أكبر، قد لا يختلف عندي الحال، ولكن الخبير يفهم أن تقديم بعض الأشياء على بعض مؤثر، كما ذكرنا هذا سن المفتاح المرتفع مرة يكون قدام مرة يكون في الخلف، هالتغيير في مكانه يمنع من فتح الباب. إذن صار عندنا أن الأذكار التي ندب إليها الإنسان أي عدد جاء به الإنسان منها يحصل على ثواب بحسب ذلك العدد، زايد لو ناقص هذا ما يروح عليه ما يضيع منه. لا تخاف تقول مثلا أنه أنا ما كملت لا إله إلا الله الملك الحق المبين انشغلت في رقم 70 ما يروح عليك، أجرك وثوابك محفوظ، لكن ذاك الأثر المتوخى والموعود به يرتبط بذلك العدد وبذلك الترتيب. لو استطاع الإنسان فعلا أن يكون دائم الذكر، وهذا ترى مو شيء عسير ها ولا غريب، أجيب لكم مثال معاصر. الآن إحنا غالبا هذا الجوال إذا موجود عندنا في غير الندوة والمحاضرة دائما إحنا مشغولين فيه، لو أردت أن تحصي كم ساعة أنت تنشغل بالجوال، قد يكون أشياء ضرورية ويعني كلها فارغة، لا قد يكون أمور مفيدة. تطالع الآن قسم كبير من الناس يطالعون الكتب ومراجعاتهم عن طريق هذه الأجهزة، قسم آخر رسائل مهمة جزء من شغلهم التجاري هو بهذا، خلاص بعد المكتب ماله مو طاولة ولا غرفة وإنما المكتب ماله جهاز من هذه الأجهزة وين ما يكون يشتغل فيه، حسابات وعمليات تجارة وبيع وشراء واتفاقات كل عن طريق هذا. طيب وقسم ثالث أيضا لعب وما أدري كذا يعني ألعاب وصرف الوقت في مثل هذه الأمور، فلا يعني ذلك أنه كل شيء انشغال في مثل هذه الأجهزة يعني سيء، لا، الأمر إذا أردنا الإنصاف يرتبط بماذا تصنع فيه. الآن كيف أن انشغال الناس بهذا المقدار بهذه الأجهزة وهو انشغال كبير، أنا وإنت سوي تجربة، احسب وأحسب كم في اليوم من الدقائق والساعات أنا أصرفها في هذا، وقلت قد يكون في أمور نافعة أحيانا قد تصل إلى الساعات أكثر أقل. طيب وأما عند بعض الذين يلعبون ألعاب غير نافعة ويضيعون عمرهم فتصل أحيانا إلى أكثر نهارا، هذا لو أن الإنسان بدل القضية وصار مشغول بالذكر وهو يسوق يذكر الله، ما يقدر وهو يسوق أن يرسل رسائل بالجوال، ما يقدر يدخل على مثل الإنترنت أو على رسائله أو على كذا في وهو يسوق، ولكنه يستطيع أن يذكر الله وهو في حال القيادة، بل يندب إلى ذلك حتى يكون محفوظا إذا ذكر الله ذكره الله وسلم. طيب لو بدلنا هذا الأمر من كوننا طول الوقت على الشاشة ننقل نفس هذا إلى قضية ذكر الله عز وجل، ترطيب اللسان بذكر الله، تفكر في أمر الله، أحيانا ترى مطلوب من الإنسان حتى لو لم ينطق يتفكر في أمر الله عز وجل، هذا مطلوب منه بالإضافة إلى ما يراد من ذكر الله عز وجل. أختم حديثي بحديث جميل مروي من طريق مدرسة الخلفاء ومروي أيضا من طريقنا. في طريق مدرسة الخلفاء الطبراني ذكره ونقله عنه صاحب كتاب الشفاء بحقوق المصطفى عن أبي بن كعب. أبي بن كعب واحد من أصحاب الرسول الخلص، تحدثنا عنه وعن سيرته وأنه كان سيد القراء بلا منازع، وأمر الناس من طريق أهل البيت أن يقرأوا بقراءة أبي. طيب، رجل مخلص وكان على الخط السليم، لم يغير ولم يبدل. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ في حديث آخر تفصيل لهذا، يعني يقول له: أنا عندي وقت معين للتعبد، لنفترض مثلا عندي مقدار 3-4 ساعات، كم أخلي من هذا للصلاة عليك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما شئت، المقدار اللي تراه. قال: الربع، ربع وقتي التعبدي أخليها في الصلاة عليك. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت فهو خير، أكثر من الربع همزين. قال: الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل صلاتي لك كلها، كل هذا الوقت التعبد مالي من أوله إلى آخره أجعله لك صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
الله صلي وسلم على محمد.
لو أدري الصلاة هالشكل ما جبت هالحديث الطويل.
الله صلي وسلم على محمد.
في مصادرنا نفس الخبر في الكافي أيضا، وهذه مهمة أن يكون الحديث منقولا من الطرفين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ينقل الحادثة أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله، إني أجعل لك ثلث صلواتي، لا بل أجعل لك نصف صلواتي، لا بل أجعل لك كلها. قال له رسول الله: إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم على محمد.
فقال له رجل: كيف واحد يقدر يسوي كل الوقت ما له صلاة على النبي؟ كيف هذا؟ قال له رجل: أصلحك الله، كيف يجعل صلاته له كل الوقت بس الشكل؟ يعني لا يقوم يركع ولا يسجد ولا يقرأ قرآن ولا غير ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وتكفينا المهم من أمورنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.